يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فإن الله عز وجل علمنا من خلال كتابه والسنة ألا نستهين بخير أن نفعله ونحرص عليه وألا نستهين بمعصية وهذا ينبغي أن يدفعنا إلى ترك المعاصي كبيرها وصغيرها هكذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففيما يتعلق بالخير نجد أنه صلوات الله وسلامه عليه يقول في حديث عدي بن حاتم وهو حديث عند البخاري فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق إن لم تستطع أن تتصدق ولو بشق تمرة تستطيع أن تفعل ذلك بكلمة طيبة تستطيع أن تفعل ذلك ببشاشة وجه عند لقاء المسلمين ولذلك يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حسن الخلق أمر هين طلاقة وجه وكلام لين فطلاقة الوجه صدقة والكلام اللين صدقة فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبه على أنه لا ينبغي على العبد أن يستقل أي فعل من أفعال الخير فإنه لا يدري هل الفعلة التي ستنجيه فيه من النار وتدخله الجنة هل فعلها بعد أم لا لقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن رجلا دخل الجنة في كلب سقاء والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه بين رجل يمشي في الصحراء إذ قطع العطش حلقة فبين هو كذلك إذ وجد بئرا فنزل إلى هذه البئر فشرب منها فلما خرج وجد كلبا يأكل السرى من العطش والسرى هو الرمل المبلول المتبلل شيئا ما الموجود حول البئر فقال الرجل لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني فنزل إلى البئر وخلع أحدا عليه فملأه ماء ثم أمسكه بفمه وتسلق البئر حتى سقى الكلب فشكر الله له فغفر له والمعنى كما قال أهل العلم أن هذا الفعل قد يكون بداية الإنابة إلى الله عز وجل كما وقع لعمر بن عبد العزيز رحمه الله قيل له متى كان بدء إنابتك متى كان بدء عودتك إلى الله عز وجل قال أردت أن أضرب غلاما لي فقال اتق ليلة صبيحتها يوم القيامة فوعظه غلامه أي عبده الصغير موعظة فتح الله عز وجل لها قلبا، فكانت هذه الموعظة بداية الرجوع إلى الله عز وجل. وكذلك هذا ذلك الرجل حين رحم الكلب كانت رحمته للكلب بداية عمل الخير والحرص عليه. وكذلك قيل لبشر الحافي رحمه الله: متى كان بدء إنابتك؟ فأخبر أنه وجد ورقة ملقاة في الطريق فيها اسم الله عز وجل، فبكى وقال: سبحانك أنت فوق سماواتك مستو على عرشك واسمك يدهس بالأقدام. فرفع هذه الورقة ودفنها وهو يبكي، فكان هذا الفعل بداية السلوك إلى الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث إن الرجل حين وزنت حسناته وسيئاته تساوت الكفتان، ثم جاءت هذه الفعلة التي ما ظن أنه سيثاب عليها فوضعت في كفة الحسنات فثقلت، فكانت هذه الفعلة سببا في دخوله الجنة. فيعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الأفعال أفعال الخير مهما كانت طفيفة لكن لها أثر، لأنها تضاعف عند الله عز وجل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولذلك سأله الصحابة حينئذ رضي الله تعالى عنهم: وإن لنا في البهائم لأجرا، هل نؤجر في البهائم والحيوانات؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: في كل ذاك كبد رطبة أجر. فإذا فعل الخير مهما كان طفيفا ينبغي على العبد أن يحافظ عليه. وكذلك قول الخير، القول المعروف أو بالمعروف، قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم، أي من كلام الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، وفي لفظ: ما كان يظن أن تبلغ ما بلغ، ما كان يظن أنها سترتب عليها هذا الخير العظيم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب له بها رضوان الله عز وجل إلى أن يلقاه. وعلى الصعيد الآخر، الرجل يتكلم الكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، فيهوي بها في جهنم 70 خريفا، وفي لفظ: فيكتب عليه بها سخط الله إلى أن يلقاه، يلقى الله وهو عليه ساقط سبحانه وتعالى. إذن ينبغي على العبد أن يتحرى في الأعمال والأقوال، وألا يستهين بأي عمل من أعمال الخير حتى وإن بدا في نظره ضئيلا جدا. تأمل هذا الحديث الذي يرويه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع، ومفحص القطاع الحفرة الصغيرة التي يضع فيها الطائر بيضة، فجزء ضئيل جدا يبني الله عز وجل له به بيتا في الجنة. وقد يقول قائل: المسجد الذي كمفحص قفاء كيف يصلى فيه؟ أجاب أهل العلم عن ذلك بأن القضية مفروضة على أن مجموعة من الناس تشاركوا في بناء مسجد، فلما وزع هذا المسجد على أنصبتهم كان نصيب كل واحد منهم أو كان نصيب واحد منهم كمفحص القطاع، كمفحص القطاع، فاليد على اليد والدرهم على الدرهم، تبنى المؤسسات الخيرية ويبنى أو وتبنى بيوت الله عز وجل. على الصعيد الآخر فيما يتعلق بالسيئات، النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بين الله عز وجل أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فالكبيرة لا بد أن تجتنب، والكبيرة لمن وقع فيها لا بد أن يتوب، لا حل لها إلا التوبة، فالتوبة ماحية للذنب. فإن لقي العبد ربه عز وجل مصرا على كبيرة من الكبائر، بمعنى أنه فعلها ولم يتب وينوي أن يفعلها مرة أخرى، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فلا بد أن يتدارك الإنسان نفسه بالتوبة النصوح من جميع الذنوب، إذ أن التوبة ماحية للذنوب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال الله عز وجل في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالحاصل أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات المكفرة حينئذ هي الصغائر، لأننا اجتنبنا كبائر ما ننهى عنه. وإذا كان الذنب ينقسم إلى كبيرة وصغيرة، فقد يستهين بعض الناس بالصغيرة، كما تكلم أحد المعاصرين من الذين ينتسبون إلى العلم والدين فيقول: هذا شيء بسيط، هذا من اللمم، هذا من اللمم، هذه الفعلة. وكان يتكلم عن مصافحة النساء والنظر إليهن وكلاهما محرم، فقال: هذا من اللمم، يعني من الأمور الصغيرة التي لا يلتفت إليها، وهذا أمر عظيم ضد إرشاد وتوجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل قوله عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعوض وذا بعوض وذا بعوض حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. إياكم ومحقرات الذنوب الصغائر، فمثلها كمثل قوم في سفر نزلوا ببطن واد يحتاجون إلى تهيئة طعام، فجمع كل واحد منهم عودا من الحطب، فاجتمعت حزمة عظيمة كانت كافية لإنضاج خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. فالمعصية مهما كانت بسيطة إلا أنها تحدث سوادا في القلب، مهما كان السواد ضئيلا إن أضيف إليه سواد مثله ومثله ومثله اتسع هذا السواد حتى يعم القلب والعياذ بالله. وقد روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، بقعة سوداء، سواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا، إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. فإن هو نزع، أي أقلع عن الذنب، فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقلت، أزيلت هذه البقعة السوداء ورجع مكانها أبيض كما كان. وإن هو تمادى، تمادت، اتسعت حتى تعلو قلبه، فذلك مران. ثم تلا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبكسب العبد يكون حال قلبه، فكما حض عليه الصلاة والسلام على فعل الخير وإن السوء وإن كانت ضئيلة، وكما بين صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا دخل الجنة في كلب شقاء، بين كذلك عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكما حض عليه الصلاة والسلام على القول الصالح أو على قول الخير مهما كان ضئيلا، فقد حذر من قول الشر. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، وفي لفظ ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، فيهوي بها في جهنم 70 خريفة، وفي اللفظ الآخر يكتب عليه بها سخط الله حتى يلقاه. نسأل الله السلامة والعافية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعنا حديث عظيم جدا. هذا الحديث يبين لنا أن العبد إن لم يستطع فعل الخير فلينوي أن يفعله، وليحب أهل الخير، فإن المرء يوم القيامة مع من أحب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فمن تشبه بأهل الخير صار منهم وأحبهم وحشر معهم يوم القيامة. وعلى الجانب الآخر، من تشبه بأهل السوء صار منهم أيضا وأحبهم وحشر معهم يوم القيامة، لأن المرأة مع من أحب. هذا الحديث يدلل على هذا المعنى. فاحرص إن أنعم الله عز وجل عليك بنعمة أن تكون من الشاكرين، ومن شكر النعمة أن تنفقها في مرضاة المنعم واهدها، لا إله إلا هو، وما بكم من نعمة فمن الله. فإن لم تستطع أن تفعل ذلك تتشبه بأهل الخير، تنال مثل أجرهم وتحشر معهم يوم القيامة. الحديث أخرجه الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن أبي كبشة الأناري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم، ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله به عزة بصبره، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. إذن القدر الأول من الحديث يحضك على ثلاث خصال: الخصلة الأولى أن تكون منفقا وألا تخشى إقلالا، بل أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد الحديث مرفوعا إلى رب العزة تبارك وتعالى في الصحيح أنه عز وجل قال: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. فالإنفاق دليل على صدق العبد في إيمانه، في أنه مؤمن بالله تبارك وتعالى، لأن الإنسان قد يأتي بالطاعات التي لا تكلفه شيئا من المال، إذ أن الإنسان مجبول على حب المال. قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير، أي المال بإجماع العلماء، المراد بالخير هنا المال، وإنه لحب الخير لشديد. فكان الإنفاق الأموال في سبيل الله تبارك وتعالى برهانا على صدق إيمانك به عز وجل. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصلاة نور والصدقة برهان، الطهور سطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك، إلى آخر الحديث، وهو في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ويقسم على هذا، ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها، أي مع القدرة على الانتقام لنفسه، إلا زاده الله به بصبره عزا، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فاليد العليا خير من اليد السفلى. قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: وأحدثكم حديثا تحفظوه، أمرنا بحفظه عليه الصلاة والسلام. قال: إنما الدنيا بأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه، ويتقي فيه ربه، يعني ينفق في الطاعات ومع ذلك يخاف الله عز وجل ويتقيه من أن ينفق ما تبقى من المال في المحرمات. بعض الناس يقول: أديت حق الله فلا بد وأن أؤدي حق نفسي، فينفق ماله فيما حرم الله، ونسي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر في الحديث الصحيح أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيقول عليه الصلاة والسلام: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه، ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل. هذا الرجل أحسن الناس منزلة. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، لكنه تعلم العلم الصحيح، فهو صادق النية، صادق النية، يقول لو أن لي مال فلان لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته وأجرهما سواء، لأنه كان محبا للخير وأهله لكنه عجز عن الإتيان بهذا الخير لقصور في الإمكانيات لا يرجع إليه، فلذلك أثابه الله تبارك وتعالى على محبة الخير وإرادته ومحبة أهل الخير. ورجل وهو الثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا، ولا يصل به رحما، ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل، أخبث منزله والعياذ بالله. والرابع رجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مال فلان، الخبيث يعني، لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته ووزرهما سواء، سواء في الوزر. هذا الحديث يحضنا على محبة فعل الخير وعلى شكران الله عز وجل على نعمه الكثيرة التي أغدق بها علينا سبحانه. وإن عجزنا عن أن نفعل الخير فلا أقل من أن نحبه ونحب أهله لنصير منهم ولنحشر معهم يوم القيامة. ويحذرنا من محبة الشر وأهله، من فعل الشر أو محبته وأهله، لئلا نصير من أهل الشر ولئلا نحشر معهم يوم القيامة. فالشاهد من الحديث وهو مكون من جزئين، الجزء الأول الذي أقسم عليه صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة، والجزء الثاني الذي أمرنا أن نحفظه عليه الصلاة والسلام، يبدأ بقوله عليه الصلاة والسلام رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه، ويتقي فيه ربه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا، اللهم اهد أرحامنا وأصهارنا، اللهم اهد جيراننا وزملاءنا وأصحابنا، اللهم اهد مجتمعاتنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعذنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، عجل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود والأمريكان والإنجليز والروس والهندوس، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم ارنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك. اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم احاديث. اللهم مز وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم صل على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، كل شيء بقدر. كانت النية أن أخطب في العشر الآيات الأول من سورة الكهف، وهي سورة سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قراءتها في يوم الجمعة. وإنما اخترت الآيات العشر الأول لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ الآيات العشر الأول من سورة الكهف عصم من الدجال، عصم من الدجال. إذن هذه الآيات لابد وأنها تشتمل على أصول، من عرف هذه الأصول وآمن بها وتمكنت منه استطاع أن يقاوم كل دجل. لأنه إن كان حفظ هذه الآيات يحميه من الدجال الأكبر، فهناك دجل كبير يمهد لظهور هذا الدجال الأكبر. هذا كما قال بعض أهل العلم، وأنها تشتمل على الأصول التي يقاوم بها الدجل في كل زمان ومكان. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر. وقد أخبرني رفيقي الذي اصطحبني أن إدارة المسجد بحاجة إلى تبرعاتكم ومجهوداتكم لبناء هذا الصرح. ولا شك أن المساهمة في بناء المساجد من أعظم الأعمال، بل هي صدقة جارية، والصدقة الجارية هي المتجددة النفع والثواب. وقد عرفت أنه لا يزال المسجد مدينا بثلاثة أرباع ثمن الأرض. والأرض التي يبنى عليها المسجد وقف لله تعالى، يعني حتى وإن أزيل المسجد لا قدر الله في يوم من الأيام، تظل أرضه موقوفة لله تبارك وتعالى. فمن أعظم النفقات في بناء المساجد أن تساهم في شراء أرض المسجد، يلي ذلك أن تساهم في بناء الأساس، الأعمدة الأسمنتية وما إلى ذلك، ثم في بناء الجدران، ثم في التشطيبات والفرش. أعظم أجر على الإطلاق يناله العبد بالإنفاق أو بالمساهمة في شراء الأرض ولو بقرش واحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاتقوا الناس، في حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عند البخاري، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وروى الإمام مسلم عن جرير البجري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ناسا فقراء قدموا عليه، فقام عليه الصلاة والسلام فصلى ثم حمد الله عز وجل وأثنى عليه وأمر بتقواه تبارك وتعالى، ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره من قمحه، تصدق رجل من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره، عليه الصلاة والسلام. فقام رجل من الأنصار فجاء بسرة كبيرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت عن حملها بالفعل، فوضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تتابع الناس. يعني كأن هذا الرجل كان شرارة البدء في تنفيذ أمره عليه الصلاة والسلام، ثم تتابع الناس حتى اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان من طعام وثياب. يقول جرير: حتى رأيت وجهه صلى الله عليه وآله وسلم يتهلل كأنه مذهبة، كأنه صلي بالذهب عليه الصلاة والسلام، برق له بريق عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فلعلنا نكون من الذين اختارهم الله عز وجل ليسنوا السنة الحسنة. وإذا كان بناء المساجد من أعظم القربات عند الله، حتى أن من بنى مسجدا ولو كمفحص قطار، من ساهم ببناء ولو كجحر الطائر، بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. إذن هذه صدقة واضحة. فما ظنك بمن يبني مسجدا مؤسسا على التقوى من أول يوم، مسجدا يدعو إلى سنة رسول الله في زمان تزداد فيه غربة الدين، وغربة الدين هي غربة السنة. نحن نعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. فسأله الصحابة رضي الله عنهم: من الغرباء؟ قال: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. وفي ربه: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي ربه: الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. كل هذه الألفاظ صحيحة ومتوافقة، الذين يصلحون إذا فسد الناس. بأي شيء يصير الإنسان صالحا؟ باتباع الكتاب والسنة. قال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ذلك لأن الله عز وجل قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، صلى الله عليه وسلم رسولا منهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الإيه؟ الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن المخرج من الضلال أن تتعلم الكتاب والحكمة وأن تعمل بالكتاب والحكمة، هذا هو المخرج من الضلال. والحكمة كما قال الشافعي رضي الله عنه قال: فسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة، الحكمة السنة. طب ايه الدليل يا اخوان؟ قال: لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. من الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. قال الشافعي: فآيات الله هي القرآن والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: فالحكمة إذن هي كل ما خرج من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم عدا القرآن، وهي التي سماها عليه الصلاة والسلام بالسنة. فإذن إذا قال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون إذا فسد الناس، فالصلاح إنما يكون بالكتاب والسنة. هكذا قال الله عز وجل في القرآن، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أليس هذا الحديث موافقا للآية التي سمعناها من سورة الجمعة؟ ولذلك قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. طيب، الرواية التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. هل أن سنة الحجاب ضاعت فوقفت امرأة متبرجة تلبس الاسترتش والبضي تحذر النساء ومع النساء الرجال من التبرج والسفور، هل سيلتفت اليها احد؟ قال: كلامها هذا يدعو الى الضحك، ان كان ما تقولينه هو الخير وهو البر فأين أنت من هذا الخير؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ إلى عقل لا. هذا أمر ومسلك يستوجب المقت والسخط من الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هب أن امرأة أخرى التزمت بالحجاب في وسط نساء سافرات متبرجات ولم تتكلم، ما الذي تتوقعه؟ الذي نتوقعه من مسالك الناس ومعرفة أحوالهم أن النساء سيسألنها: لم تلبسين هذا اللباس؟ فستقول: لأن الله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأنا من نساء المؤمنين، فالخطاب موجه إلي، وأتخيل كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لي ما أمره الله عز وجل بأن يقوله: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إذن يا أخوانا، إحياء السنة لن يكون إلا باتباعها أولا، لن يكون إلا باتباعها. وهذا إصلاح الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، وهي الرواية الثالثة. ولا يمكن أن يكون العبد مصلحا إلا إن كان صالحا في نفسه، فتساهم في بنائه مسجدا قائما على الكتاب والسنة من أول يوم وجوه القائمين عليه. والله يا اخوانا تشيع التفاؤل بانها وجوه اقوام تشبهوا برسول الله صلى الله عليه واله وسلم في زمان اشتدت فيه غربة السنة، وصارت هذه الهيئة ممقوتة في شتى بقاع الأرض. أنا أقول هذه الكلمة ليس من قبيل المجازفة، والله أقولها عن تجربة. سواء نزلت في بلاد كفر أو بلاد إسلام، تشعر باستهجان الناس لهذه الهيئة التي أنت عليها، لأنها هيئة ربطت عن عمد بمصطلحات قميئة قبيحة بالإرهاب والتطرف وما إلى ذلك. هذه الهيئة هي هيئة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكل كلمة خير تقال في هذا المكان يتعلمها واحد من الناس الذين كانوا يجهلون هذا الباب من أبواب الخير، لك بها حسنة، وإن لم يعمل بهذه الكلمة من سمعها، لأن قول الكلمة في حد ذاته خير. الله عز وجل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بهداية الناس، وبين أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية الناس. كيف هذا؟ قالوا لأن الهداية هدايتان، هناك هداية الإرشاد والدلالة، تهديه إلى الطريق، تبين له الطريق، ترشده إلى الطريق، كقوله تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. بعد ان تبين له الطريق المستقيم قد يسلكه، وهذه هي هداية الاتباع والقبول. هداية الاتباع والقبول، الهداية الاولى بيد الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، وبيد اتباعهم من الذين يأمرون بالقسط من الناس. أما الهداية الثانية وهي هداية التوفيق والقبول فليست إلا لله عز وجل. الهداية الأولى هي التي قال فيها ربنا عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. والهداية الثانية هداية القبول والاتباع هي التي قال فيها عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هدايتان كما يتبين من القرآن. فكلمة الخير التي تقال في هذا المكان فعل من أفعال الطاعات يثاب عليه من ساهم في بناء هذا المكان. والجهاد قد يكون باليد بالنفس، وقد يكون بالمال، وقد يكون بالقلب، وقد يكون باللسان، كل هذا جهاد. وأي باب من الأبواب تستطيع سارع بالدخول فيه. معنا حديث في غاية العجب أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير. يعني ايه انفق زوجين؟ قال اهل العلم تصدق بصدقة المال ثم عاد فتصدق بمثلها بالضبط، واحد تصدق بشاه ثم تصدق بشاه اخرى، واحد تصدق بدينار من الشيء لك خلاص انا دفعت، ادفع ثاني يعني، وادفع ثالث، كلما استطعت ان تزداد من الخير فازدد. من انفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير، من اللي بينادي عليه؟ ابواب الجنة. فان كان من اهل الصلاة نودي من باب الصلاة. طبعا المسلمون يشتركون في اداء الصلوات الخمس المفروضة، لكن هناك انسان وجد ان ميله طبيعيا نحو هذه العبادة الصلاة، فتجده في وقت الضحى يحرص على اداء صلاة الضحى لانها صلاة الاوابين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي وقت الصلوات المفروضة يؤدي السنن الراتبة، وبالليل يصلي صلاة الليل. واذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل القرآن، فانه يوتر قبل ان ينام، وقف على ذلك. فان كان من اهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وان كان من اهل الجهاد نودي من باب الجهاد، وان كان من اهل الصدقة، الترتيب كده في الحديث، وان كان من اهل الصدقة نودي من باب الصدقة، وان كان من اهل الصيام نودي من باب الريان. فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: بابي انت وامي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الابواب من ضرورة. يعني الانسان ما يضروش ان ينادى عليه من اي باب، المهم ان ينادى عليه من اي باب كان. ما على من دعي من تلك الابواب من ضرورة. فهل هناك من يدعى من تلك الابواب كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وارجو ان تكون منهم. هذه منقبة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: نعم، وارجو ان تكون منهم. اذا ابو بكر رحمك الله وكل الصديقين من الامم السابقة يدعون من جميع ابواب الجنة. هل يستطيع الانسان المسلم ان يحصل هذا؟ موجه الى النساء، المرأة تستطيع ان تصل الى هذه المرتبة، لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي اشرت اليه قال: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة شئت. لذا دليل على انها من الممكن ان تبلغ مرتبة الصديقين بتنفيذها لهذا الحديث، لان الانسان وان دعي من جميع ابواب الجنة الا انه سيدخل من باب واحد في النهاية، اليس كذلك؟ فتستطيع المرأة ان تصل الى هذه الدرجة. فاخوانا من استطاع، انت من الممكن جدا ترمي في صندوق التبرع الان 10 قروش. ممكن واحد يقول: طب 10 قروش هتعمل ايه؟ لا، قرش واحد يعمل، قرش واحد هيدخل في الثمن، ويبدأ العداد يشتغل من لحظة ان تصير هذه الارض باكملها وقفا لله عز وجل. انتهت المسألة، عداد بيعد. الرجل الذي سقى كلبا، هل دار بعقله ان هذه الفعلة هي التي سترجح كثرة الحسنات، او هي التي على التفسير الاخر ستكون بداية الهداية في حقه؟ هل دار هذا بعقل الإنسان؟ كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: رأى أقواما يسبحون الله عز وجل على العداد على المسبحة، فقال قال لهم: عدوا سيئاتكم فإني ضامن لكم ألا يضيع شيء من حسناتكم. الإنسان قد يعمل السوء وينساه، كما قال عز وجل: أحصاه الله ونسوه. ولذلك كان بعض السلف يقول: إني لا أعبأ بالذنوب التي أتذكرها، وإنما أخاف ذنوبي التي نسيتها. لأن الذنوب التي يتذكرها العبد يستطيع أن يحدث منها توبة. وعلى كل حال، يستطيع الإنسان أن يتوب توبة نصوحا بنية الرجوع عن جميع الذنوب التي يتذكرها والتي لا يتذكرها. وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول قبل التسليم من الصلاة، وهذا ثابت عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. فلذلك وما أنت أعلم به مني، فهذا دعاء عام، كما سن لنا صلى الله عليه وسلم أن نقول في افتتاح الصلاة. يشوف في آخر الصلاة بنقول إيه؟ في افتتاح الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويشرع في قراءة الفاتحة. رجيم بلكم أخوانا، فالإنسان إن استطاع أن يوفر من قوته ولو القدر النظر اليسير ولو بشق تمرة، ألقه في صندوق تبرع أو تصدق به على مسكين وانفع، ستجده يوم القيامة أضعافا مضاعفة، وليس هذا من عندي. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه الإمام البخاري وأخرجه مسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، يعني وضع قانونا سبحانه وتعالى بالحسنات والسيئات ثم بين ذلك، أي على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام سيبين لنا هذا القانون، قانون الحسنات والسيئات: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فإذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة كاملة. إذا هم العبد بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة كاملة، فإن فعلها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. واحد هم بالسيئة ثم خاف الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والعمل القلب، الخوف من الله عز وجل، هذا من أعمال القلب. فإن عملها السيئة كتبت له سيئة واحدة لم يقل كاملة عليه الصلاة والسلام كما قال في الحسنات. يبقى أنت بين فعل الحسنة أو السيئة وبين الهم بفعل الحسنة أو الهم بفعل السيئة، هذا هو القانون الذي وضعه الله عز وجل للحسنات والسيئات. ولذلك قال بعض السلف: فالويل لمن غلبت آحاده عشراته، لأن السيئة إن عملت كتبت سيئة واحدة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع ذلك تفقد كفة السيئات. هذا قلنا في الغالب لقلة فعل الحسنات. الإنسان أول ما يجي يعمل طاعة من الطاعات يجيله الشيطان على طول: أنت عملت اللي محدش عمله، ده أنت مفيش منك. أنت تسمعش كلام ده من الناس يقول لك ده إحنا يوم القيامة عدلنا حسن، إحنا نيجي إيه في الناس بقية الناس، ده إحنا طيبين. صحيح أنا ما بصليش لكن هنا أبيض. إزاي هنا أبيض وهو بيصليش؟ إزاي؟ لو كان القلب أبيض لصلى. هناك علاقة وثيقة وارتباط شديد بين الظاهر والباطن. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يصبح